النهارده هنتكلم عن اهم دوله في الكوكب كله، دوله عملاقه بجد، يعني بقى لها حوالي 78 سنه العالم كله بيعتبرها قوه عظمى، وطول الفتره دي ولحد النهارده دب ايديها في العالم كله وبتتحكم في مناطق كتير منه. صحيح غالبيه الفتره دي كانت قوه من اللي بيحكموا العالم، وفي دول تانية نفستها وزحمتها شويه على رئاسه الكوكب، لكن برضه ساعات كانت هي القطب الاوحد وشرط العالم اللي بيامنه وفارض قوانينه على الكل وحاشر مناخيره في كل كبيره وصغيره على الكوكب. معانا ومعاكم النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية، العم سام، أو زي ما دول كتيرة بتعتبرها ماما أمريكا. طبعا انت بقيت خبره معايا دلوقتي وعارف طالما بنتكلم عن دوله قويه يبقى هنبدا بايه بالظبط كده. الجغرافيا. الجغرافيا والموقع بتاع اي دوله هو مربط الفرس، وهو اللي بيحكم عليها يا تبقى دوله كده يعني فخمه ومال وهدومها، يا اما دوله على باب الله. وبما اننا بنتكلم عن امريكا ام الدنيا واللي بقت قد الدنيا بجد، يعني مش زي وعود السوس، فحتما ولا بد نبدا بالجغرافيا ونشوف دورها ايه في صناعه الدوله العظمى دي. اولا كده من حيث المساحه، حدث ولا حرج، يعني 9834 مليون كيلومتر مربع، يعني حوالي 10 أضعاف مساحة دولة زي مصر، وأكبر من مساحة الصين بحاجة بسيطة، وعدد سكانها حوالي 332 مليون نسمة، وده عدد يعني حلو نسبيا، يعني له قليل على مساحتها زي ما اتكلمنا على روسيا، ولا زحمة أو زي الصين والهند مثلا. كمان المساحة العملاقة دي مش في حتة مهجورة لا سمح الله، ولا في ظروف جوية يعني صعبة، بالعكس موقع امريكا مديها نقط قوه كتير جدا جدا جدا. خد عندك مثلا بيئة تطل من الشرق على المحيط الاطلنطي ومن الغرب على المحيط الهادي، يعني قدره ممتازه جدا على الابحار في كل الاتجاهات، وده خلاها واحده من اكتر الدول من حيث المعاملات التجاريه سواء تصدير او استيراد. امريكا عندها 99 ميناء بحريه رئيسيه، انت متخيل الرقم ده؟ في دول عايشه على ميناء ولا اتنين هما اللي بيتنافسوا من خلاله، وفي دول ما عندهاش حدود بحريه اصلا فبتبقى تحت رحمه جيرانها في نقل بضائعها، وفي كمان اللي بيأجر له مينا على بحر ولا محيط عشان يعرف يفتح لنفسه سكة على العالم. قارن بقى الدول دي بماما أمريكا اللي الموانئ عندها زي الرز وتقدر تصدر وتستورد زي ما هي عاوزة. كمان سواحل أمريكا العملاقة على المحيطين الهادي والأطلنطي خلوها صاحبة أقوى أسطول بحري في العالم كله، ده غير بقى الثروة السمكية والبترول والغاز اللي في المياه الإقليمية بتاعتها، والمدن الساحلية الكتير قوي اللي عندها اللي بقت وجهة سياحية محترمة جدا وبيجيها سياح من كل حتة في العالم. في الشمال بقى هتلاقي دولة كندا المشهوره بدرجه حرارتها المنخفضه، والحقيقه ان المساحه الشماليه الشرقيه اللي فوق امريكا دي عامله زي الدرع اللي بيحميها، حتى اسمها كده على الخريطه الدرع الكندي، ودي منطقه من الصخور الصلبه جدا والمتجمده اغلب السنه، ومساحتها بتمتد لاكثر من 8 مليون كيلومتر مربع. وعندك كمان في الشمال الغربي سلسله جبال روكي، ودي واحده من اطول سلاسل الجبال في العالم، مغطيه من كندا ونازله لحد ولايه نيو مكسيكو في امريكا، بطول اكثر من 5000 كيلومتر، ودي الحواجز الجغرافيه اللي بتخلي غزو امريكا من الشمال شبه مستحيل. هتقولي طب شرقها وغربها محيطات، بس عشان يحصل غزو من المحيطات دي لازم يكون في سلاسل امداد طويله جدا، وده شبه مستحيل. بس يبقى الغزو يجي من الجنوب بقى من تحت، اقول لك ابدا، حتى الجنوب متغطي بسلسله صحاري ضخمه جدا اسمها الصحراء الكبرى، ودي واحده من اخطر المناطق في العالم، لدرجه ان في وادي هناك اسمه وادي الموت، هو يعني اسم على مسمى الصراحه لانه جاف جدا ما فيهوش ميه خالص، وكمان درجه الحراره فيه بتوصل ل 49 درجه مئويه، يعني الحدود من الجنوب جهنم حقيقي. فجيش ايه بقى اللي هيعدي من الصحاري دي كلها ويبقى لسه فيه حيل اصلا يحارب ويغزو امريكا؟ ده على ما يوصل، بفرض انه وصل اساسا، هيكون مفرهد وعاوز محلول جفاف واقل زقه تقضي عليه. لكن الحقيقه ان مش بس حدود امريكا اللي اتكلمنا عنها بتخليها دوله صعب جدا حد يغزوها، لا ده في كمان مساحتها العملاقه اللي بتديها عمق استراتيجي قوي جدا جدا، واللي تخليها حتى لو استقبلت غزو من اي اتجاه انها تاخد خطوتين لورا وتنظم نفسها وترجع تاني تسترد ارضها بمنتهى السهوله. ده غير ان في نقطه كمان بتصعب جدا غزو امريكا، وهي انها مليانه اسلحه، واحنا هنا مش بنتكلم عن اسلحه الجيش الامريكي العملاق واجهزه الشرطه والحرس الوطني، لا ده في كمان مئات الملايين من الاسلحه مع الشعب، وده لان الدستور الامريكي بيكفل للمواطن حيازه سلاح وحمايه ارضه وبيته، وما عندهمش اي قانون يمنع ملكيه وتجاره الاسلحه، وده احد الاسباب ان بالرغم من المشاكل اللي تنتج عن وجود الاسلحه دي، لكن الدوله ما هياش جاد في انها تاخد قرار انها تمنع تملك الاسلحه، لان دي نقطه قوه عندها اصلا. طب المساحه العملاقه اللي اتكلمنا عنها دي مش لازم تتربط ببعض عشان تعمل كيان قوي متماسك؟ اكيد طبعا. وفي دي كمان هتلاقي امريكا محظوظه جدا، لأن عندها مجموعة أنهار ممتدة على مساحات كبيرة جدا، ومكنتها أنها تعمل ربط بحري ممتاز بين المناطق الداخلية. يعني عندك مثلا منطقة السهول الكبرى، دي بتحتوي على واحد من أطول وأهم الأنهار في العالم، نهر المسيسيبي المشهور. حوض نهر المسيسيبي عامل زي شبكة عملاقة من الأنهار اللي كلها صالحة للملاحة، والشبكة دي ممتدة من الشمال في ولاية مينيسوتا لحد الميناء بتاع نيو أورليانز في الجنوب، يعني جايب أمريكا كلها بالطول من أولها لآخر. وطبعا نهر بالمساحة العملاقة دي وفر للأمريكان مساحات أرض كبيرة جدا للزراعة وتربية الحيوانات، وده ساهم بشكل رئيسي في حجم الثروة الزراعية والحيوانية لأمريكا، واللي خلاها توصل للاكتفاء الذاتي في كتير من المحاصيل والإنتاج الحيواني. مش بس كده، ده تصدر كمان. عندك كمان السهول الشرقية، ودي سهول خصبة جدا وبتنتج أشكال وألوان من المنتجات الزراعية، والمنطقة دي ممتدة لحد يعني سلسلة جبال مشهورة هناك اسمها جبال الأبالاتشي، أو منطقة الجبال دي فيها عدد كبير جدا من الأنهار القصيرة. هي صحيح قصيرة بس نينجا، الأنهار دي كلها صالحة للملاحة وبتربط كل المناطق الزراعية الخصبة دي بالمواني على الساحل الشرقي عشان تقدر أمريكا تصدر منتجاتها وتستنفع والاقتصاد ينتعش والأشياء تبقى معدن. الله، هو ربنا مدي الأمريكان كل السبل كده على الجاهز عشان يعملوا دولة مترابطة ومتماسكة ما تعبوش هم في أي حاجة خالص؟ ده كده بقى أمريكا هي اللي ربنا حميها بجد. مين اللي ضحك علينا وقال لنا مصر اللي ربنا حميها؟ لا، بس الأمريكان اشتغلوا برضو، يعني ما خدوش كل حاجة على الجاهز. دول عملوا واحدة من أطول وأقدم سكك الحديد في العالم عشان تمسك البلد كده، افتتحوها سنة 1869، الحاجة اللي خلت السفر بعرض أمريكا أسهل بكتير. يعني الرحلة من سان فرانسيسكو لأوماها اللي كانت بتاخد شهور قبل كده بعد السكة الحديد بقت يا دوب بتاخد أقل من أسبوع. وعلى فكرة موضوع السكة الحديد ده ما كانش سهل أبدا، يعني لأن عشان يمدوا السكة الحديد بين ولاية كاليفورنيا وولاية نيفادا اضطروا إن هم ينحتوا في الصخرة حرفيا عشان يعدوا جبال نيفادا. وده يعرفنا إيه بالظبط كده، الموقع والجغرافيا مش كل حاجة، لازم يكون في إرادة حقيقية عند الدول عشان تنهض وتتطور وتبقى دولة محترمة، مش تقضيها بقى سلف وقروض وتفرتك فلوس التسول دي كلها على المونوريل والكباري واتقل النجفة والحاجات دي. ما علينا، خلينا في امريكا دلوقتي. طيب كده امريكا عندها انهار ومحيطات وجبال وصحراء وزراعه وثروه حيوانيه وتجاره، خلاص كده؟ لا، ده لسه في حاجه مهمه جدا عند امريكا، حاجه الدول بتقطع بعض عليها من كتر اهميتها، الثروات المعدنيه وخصوصا الغاز الطبيعي والبترول. امريكا مثلا عندها كميات غاز طبيعي كبيره جدا، ويعتبر ده اكتر وقود بتستخدمه في كل حاجه، حوالي تلت امريكا بتولد طاقه باستخدام الغاز الطبيعي، سواء تشغيل مصانع او انتاج كهرباء او خلافه. الغاز من كتره هناك سعره مناسب جدا وكمان اقل تلويث للبيئه، فبيعتمد عليه كتير جدا. انتاج امريكا من الغاز الطبيعي عمل طفره سنه 2022 ووصل ل 96 مليار قدم مكعب في اليوم. مش بس كده، ده الحكومة الأمريكية قالت إن الإنتاج السنة دي هيعمل رقم قياسي جديد وهيوصل ل 100 مليار قدم مكعب في اليوم. دي كمية كبيرة جدا، عشان تتخيل معايا حجم الغاز الطبيعي اللي بتنتجه أمريكا. خلينا أقولك إن حجم إنتاج دولة غنية بالغاز زي مصر هو 4.5 مليار قدم مكعب في اليوم بس، حط ده بقى قصاد 100 مليار قدم. أما البترول بقى فأمريكا عندها منه احتياطات كبيرة جدا، يعني كفاية أقولك إن ترتيبها ال11 على العالم من حيث المخزون الاستراتيجي من البترول، وده اللي عندها في أرضها واللي تم اكتشافه حتى الآن. ما بالك بقى باللي لسه ما اكتشفوهوش، دي قارة كاملة سعادتك، وما بالك بالبترول اللي في دول تانية بس يعني تحت سيطرة أمريكا. أما بالنسبة للمياه العذبة بقى واللي هي أساس الحياة لكل الكائنات الحية، فأمريكا من أكتر الدول الغنية بالمياه العذبة في العالم. يعني غير الأنهار الكتير اللي ذكرناها دي كلها، أمريكا فيها 5 بحيرات عملاقة اسمهم البحيرات العظمى، واللي حجم المياه فيهم لوحدهم يعني يمثل 21% من حجم المياه العذبة على سطح كوكب الأرض كله. طب هل يعني ربنا أنعم على أمريكا بكل الواجبات دي في الجغرافيا وخلوهم مرتاحين في كل حاجة كده؟ مفيش أي منغصات أو حاجة تضايقهم أبدا يعني؟ لا طبعا، في منغصات وحاجات تضايق أمريكا جغرافيا واللي بترتقي أحيانا لمستوى الخوازيق، زي كوبا مثلا. أو شايف الدولة النونو اللي مساحتها لا تقارن بالنسبة للديناصور العملاق اللي فوقها ده؟ هي دي طول عمرها عاملة صداع في دماغ الرؤساء الأمريكان ومعاكنين عليهم. كوبا قريبة جدا من الساحل الأمريكي ناحية فلوريدا، وده يخليها شريك مع أمريكا في واحد من أهم الممرات الملاحية اللي هو مضيق فلوريدا. والمضيق ده لو ما تعرفش يعني له أهمية كبيرة قوي عند الأمريكان، وده لأنه المدخل والمخرج الوحيد لواحد من أهم المواني عندهم اللي هو ميناء نيو أورليانز اللي اتكلمنا عنه من شوية ده، وقلنا أنه آخر محطة في نهر المسيسيبي اللي تحت في الجنوب. أهو الميناء ده بيجيله منتجات وبضائع من كل الولايات اللي على النهر ده عشان تتصدر، والعكس صحيح، بيستقبل كمان منتجات وبضائع من العالم كله عشان تتوزع على الولايات الداخلية دي. فكون إن كوبا مشاركة أمريكا في الممر الملاحي الخطير ده بيديها يعني كارت ضغط تقدر تلعب بيه وقت ما تحب. طب وهي كوبا تضايق أمريكا ليه؟ ما تبقى جارة كويسة كده وطيبة زي كندا والمكسيك، ليه تعمل مشاكل من أصله؟ لا، دي تعمل مشاكل ونص. لأن كوبا زمان ولحد أواخر القرن 19 كانت تحت سيطرة أسبانيا، لكن الأسبان خلعوا منها بعد حرب كبيرة بينهم وبين أمريكا، وفضلت كوبا في حالها لحد سنة 59 لما جاء عم كاسترو وعمل ثورة انقلاب كوبا ومسك الحكم. ساعتها ضرب صحوبية مع الاتحاد السوفيتي وبقى من رجال موسكو المقربين وحامي حمى الشيوعية في البر الغربي كله، وده أدى لواحدة من أشهر الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لما كاسترو سمح للاتحاد السوفيتي إن هم يبنوا قواعد صواريخ في أرض كوبا اللي لزق في أمريكا، ولو ده حصل فكده هيكون في تهديد نووي للعمق الأمريكي كله. طبعا أمريكا قفشت وقالت على جثة القواعد دي تتبني، وحصل توتر كبير في العلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أكتر ما متوتر، والبلدين جهزوا النووي بتاعهم وكانت هتبقى عركة يعني يضيع فيها الكوكب كله، لكن ربنا ستر والموضوع عدى على خير وتحلت بالمفاوضات والاتحاد السوفيتي اتراجع عن حكاية القواعد دي. القصة دي معروفة تاريخيا باسم أزمة الصواريخ الكوبية. جزء كبير من قوة أمريكا زي ما قلنا جاي من الجغرافيا بتاعتها، وإن أرضها شرحة وبرحة وماسكة من المحيط للمحيط. طب المساحة دي أصلا جت إزاي؟ الأمريكان احتلوها يعني، ولا كانت حتة أرض صغيرة وبعدين كبرت، ولا اشتروها، ولا دخلوا حرب والكسبان على الأرض، ولا إيه بالظبط؟ الحقيقة إن الإجابة هي كل ما سبق. ما تستغربش، كل ده حصل فعلا. الأوروبيين وصلوا قارة أمريكا الشمالية عموما في بداية القرن 17 وأسسوا أول مستعمرة ليهم اللي سموها جيمس تاون، اللي موجودة في ولاية فيرجينيا حاليا في الشرق. بعدها قعدوا يعملوا مستعمرة ورا التانية ورا التالتة لحد ما بقوا 13 مستعمرة ما شاء الله، وكان بيحكمهم كلهم بريطانيا. آخر مستعمرة كانت جورجيا، والسكان ابتدوا يزيدوا في المستعمرات لحد ما بقى عددهم 2.5 مليون. بس الأوروبيين ما كانوش أول ناس يعيشوا في أمريكا، كان في قبائل كتير من السكان الأصليين عايشين هناك من آلاف السنين، من قبل ما كولومبوس بقى الله يسامحه ما يكتشف أمريكا بالصدفة. أغلب السكان دول ماتوا بسبب المستعمرين بتوع أوروبا، سواء بطريق مباشر من خلال الحروب معاهم، أو بطريق غير مباشر عن طريق الأمراض اللي نقلها الأوروبيين للقارة الجديدة واللي ما كانش السكان دول عندهم أي مناعة ضدها فقضت على كتير منهم، وقدر الأوروبيين يحطوا إيديهم على مساحات كبيرة بعد ما قضوا على السكان الأصليين دول. طبعا عاش المستعمرين الأوروبيين عشرات السنين في أمريكا جيل ورا جيل لحد ما ابتدوا يحسوا أن أمريكا دي هي وطنهم، وأنهم لازم يتحرروا من التبعية لبريطانيا، وفعلا دخلوا حرب مع الجيش البريطاني عشان يستقلوا. 8 سنين بحالهم لحد سنة 1783 اللي الأمريكان قدروا ينتصروا فيها ويوقعوا مع بريطانيا ميثاق الاستقلال يوم 4 يوليو، واللي مازال لحد النهاردة العيد القومي بتاع أمريكا بيحتفلوا بيه كل سنة، ده 6 أكتوبر بتاعه. صحيح في الحرب دي كان جيش بريطانيا أكبر وأقوى، لكن الأمريكان كانوا بيلعبوا على أرضهم اللي حافظينها شبر شبر، ده غير كمان انشغال بريطانيا بحروب في أوروبا اضطرتها أنها تضحي بأمريكا وبالحرب هناك، وفوز الأمريكان في حرب الاستقلال دي خلاهم يسيطروا على نص البلد الشرقي لحد نهر المسيسيبي كده، لكن لسه النص الغربي تحت سيطرة فرنسا اللي مسيطرة على طرق التجارة من خليج المكسيك. فقرر الأمريكان سنة 1803 إن هم يشتروا جزء كبير من الأرض اللي تحت سيطرة فرنسا، لأن فرنسا كانت بتحارب في أوروبا برضه هي كمان ومعذورة في قرشين لزوم الحرب دي، وفعلا تمت الصفقة مقابل 15 مليون دولار، ده كان مبلغ ضخم وقتها يعني يعادل 300 مليون دولار النهاردة. وبكده الأمريكان ضاعفوا المساحة اللي تحت إيديهم، وعشان تتخيل مساحة الأرض اللي اشتروها من فرنسا فهي بتعادل النهاردة مجموع مساحة فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا، قد أوروبا كلها تقريبا يعني، ده غير أن الأراضي اللي اشتروها من فرنسا كانت خصبة جدا وصالحة لزراعة محاصيل كتير زي القطن وقصب السكر، وكمان بالصفقة دي سيطروا على حوض نهر المسيسيبي كله. لكن للأسف المناطق الزراعية الكتير اللي توفرت دي كان لازم لها ناس تشتغل، وده زود وشجع تجارة العبيد في أمريكا، عبيد يتخطفوا من بلادهم في أفريقيا ويتشحنوا على مراكب في ظروف غير أدمية عشان يشتغلوا بالصخرة في المزارع الأمريكية الجديدة. كده الأمريكان فضل لهم لسه آخر منطقة في الجانب الغربي عشان يبقوا سيطروا على الأرض كلها من المحيط للمحيط، والمنطقة دي كانت تحت سيطرة أسبانيا، لكن هم كمان زي الإنجليز والفرنساويين كانوا منهكين جدا من الحروب اللي شغالة في أوروبا، ما كانش فيهم حيل بقى يحاربوا الأمريكان هم كمان، فوقعوا معهم اتفاقية تسمح بسيطرة الأمريكان على الأرض اللي باقية دي. وبكده أمريكا بقت مساحة عملاقة، قارة تقريبا بتطل على المحيط الأطلنطي في الشرق والمحيط الهادي في الغرب، بموارد عملاقة ومستقبل مشرق. لكن كان في مشكلة صغيرة موجودة في الجنوب، لأن المكسيك بعد ما استقلت هي كمان عن أسبانيا كان في فوضى في البلد، وكان في عصابات واخدة راحتها على الآخر وعمالة تتاجر في المخدرات وتهربها لأمريكا. الأمريكان فكروا في الخيار العسكري، خصوصا ان هم انتصروا على الجيش البريطاني في حرب التحرير وعندهم يعني ثقة في قوتهم العسكرية، لكنهم تراجعوا عن الفكرة دي لأن جيش بريطانيا اللي هزموه كان بيحارب في أرض جديدة عليه، لكن الإخوة المكاسكة هيحاربوا على أرضه، وكمان جيش بريطانيا كان بيحارب على بعد آلاف الأميال عن بلده، فسلاسل الإمداد بالطول ده كانت نقطة ضعف. لكن المكسيك لازق في أمريكا من الجنوب فهيستموتوا في الدفاع عن أرضهم يعني. امال امريكا خلصت ازاي من المشكله دي طالما ما حاربتش؟ عن طريق حاجتين. اولا عملوا اتفاقيات مع حكومه المكسيك ودعموهم عشان يسيطروا على الحدود الشماليه بتاعتهم، وفعلا الاجراءات دي قللت كتير جدا من خطر العصابات والتهريب. ثانيا امريكا شجعت السكان والمهاجرين الجدد على الاستقرار في ولايات الجنوب عشان يبقى عددهم كبير ويقدروا يحكموا سيطرتهم على المنطقه ويواجهوا اي مخاطر ممكن تتعرض ليها. يعني امريكا كانت بتعرض على المهاجرين وخصوصا الاوروبيين اراضي وتسهيلات عشان يعيشوا وينتشروا في ولايات الجنوب، وكان بتفضل المهاجرين البيض البروتستانت عشان تقلل من خطر المكسيكيين في الجنوب واللي كان اغلبهم كاثوليك. لكن رغم كل ده امريكا كانت لسه متقسمه، وكان لازم عشان تبقى دوله قويه ان كل الولايات دي تتحد في كيان فيدرالي كبير اسمه الولايات المتحده الامريكيه. لكن للاسف سنه 1861 تقوم الحرب الاهليه الامريكيه بين ولايات الشمال اللي عاوزين يلغوا العبوديه للابد وبين ولايات الجنوب اللي فيها المزارع واللي بيعتمدوا على العبيد في الشغل والانتاج. 4 سنين من الهبد والقتال المستمر لحد ما تنتصر جيوش الشمال وتستسلم الولايات الجنوبيه وتنتهي العبوديه من امريكا للابد. لكن ما تنتهيش العنصريه اللي الامريكان اصحاب البشره السمراء هيفضلوا يعانوا منها فتره طويله جدا ولسه بيناضلوا ضدها لحد النهارده. الاسكا بقى بعد كل ده ما كانتش امريكيه، كانت روسيه، وامريكا اشترتها من روسيا مقابل يعني تقريبا 7 مليون دولار اللي هم يساوي النهارده حوالي 125 مليون دولار. ساعتها يعني ناس كتير شككوا في الصفقه دي وقعدوا يتريقوا في الصحافه على الراجل الطاهر ويليام سيورد وزير الدوله اللي عمل الصفقه دي، سموها صفقه استغفال سيورد. لكن ربنا نصف الراجل لما بعدها تم اكتشاف مناجم ذهب وابار بترول في الاسكا. على بدايه القرن ده بقى وقبل دخول القرن العشرين بسنتين دخلت امريكا حرب مع اسبانيا على باقي المناطق اللي كانوا لسه مسيطرين عليها، فقدروا يضموا اخر اراضي امريكيه واللي اشهرها كانت هاواي. طيب كل ده جميل جدا، عرفنا تاريخ تكوين الاراضي الامريكيه والمزايا بتاعت الموقع بتاعها والجغرافيا فيها يعني، لكن ازاي برضو بقت قوه عظمى؟ خلينا نقول ان في طريقتين نبص بيهم على خريطه امريكا. الطريقه الاولى هي انك تبص على امريكا نفسها وتشوف الجبال والانهار والكلام الجميل اللي شرحناه ده كله. الطريقه الثانيه بقى هي انك تبص على الخريطه اللي فيها القواعد العسكريه الامريكيه في العالم كله، سواء قواعد بريه او بحريه او جويه. القواعد دي بتمكن امريكا من مد نفوذها العسكري والسياسي في اغلب انحاء العالم ويخليها لو عاوزه تكون طرف في اي حوار يحصل على الكوكب كله. وكمان القواعد دي بتضمن لها قوه وسيطره حقيقيه على دول كتير وممرات ملاحيه وطرق تجاره وغيره. القواعد البحريه الامريكيه مثلا مش كلها بنتها امريكا، ده في جزء كبير منها كانت قواعد بريطانيه، ولما اتزنقت بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه كانت عاوزه من امريكا 50 مدمره حربيه يساعدوها على هزيمه جيش هتلر، امريكا قالت لهم قوي قوي يا بريطانيا حبيبتي خديهم ما يغلوش عليك، لكن انت عندك قواعد بحريه كتير في العالم كله من ايام ما كنت دوله عظمى، واظن دلوقتي مش لازمينك في حاجه يعني. وده الاتفاق اللي اتسمى وقتها اتفاق المدمرات مقابل القواعد، وبكده انتشر الاسطول الامريكي في مناطق كتير جدا وبقى عنده قوه استراتيجيه كبيره بالقواعد دي. وبعد الحرب العالميه الثانيه ما خلصت امريكا كانت الدوله الوحيده في العالم تقريبا اللي واقفه على رجليها، اوروبا منهكه تماما من الحرب، والصين لسه بتدور على نفسها وغرقانه في الحرب الاهليه، واليابان واخده قنبلتين نوويتين في دماغها وقاعده تداوي جراحها. فالامريكان استغلوا الفرصه وعملوا قواعد عسكريه بريه نواحي المحيط الهادي عشان تامن المنطقه دي بالكامل وتسيطر على طرق التجاره وتمد نفوذها في الجانب ده من العالم. مش بس القوة العسكرية اللي خلت أمريكا قوة عظمى، لأن العضلات من غير مخ ولا حاجة. التحالفات الدبلوماسية كمان كانت كارت كبير جدا في إيد أمريكا، وأكبر مثال على كده حلف شمال الأطلسي أو الناتو، وده حلف عسكري بيضم دول كتير في أوروبا وأمريكا الشمالية، والدول دي كلها بتعتبر أمريكا هي الكابتن والقائد للحلف، وده طبيعي لأنها الدولة الأقوى اقتصاديا وعسكريا. وبكده تكون كل القواعد العسكرية لدول الناتو في إيد أمريكا، وده لوحده كفيل يخليها قوة عظمى ونص كمان. وفعلا الناتو مكن أمريكا عن طريق قواعد عسكريه لدول زي بريطانيا والنرويج وايطاليا ان يكون لها نفوذ في شمال المحيط الاطلنطي والبحر الابيض المتوسط. في قرارات غلط كتير خدتها امريكا في تاريخها، لكن اغلب المؤرخين بيعتبروا حرب فيتنام هي اكبر غلطه وقع فيها الامريكان في تاريخهم كله. الحرب دي هزت ثقه العالم كله في قوه الجيش الامريكي وحجم نفوذه الحقيقي. الحرب اللي كانت المفروض تخلص في شهور استمرت حوالي 20 سنه، خسر فيها الامريكان ارواح ومعدات ومليارات، وفي الاخر خرجوا بهزيمه استراتيجيه تقيله جدا. حاليا امريكا عندها خطرين عالميين هم اكتر حاجه بيقلقوها، يعني قوه روسيا العسكريه وتطلعاتها لاستعاده امجاد الماضي، والنفوذ الاقتصادي الصيني اللي عمال يزيد وبيحاول يسحب البساط من تحت رجلين امريكا. في توقعات كتير بتقول ان الصين فعلا هتقدر تحتل زعامه العالم اقتصاديا، وده شيء وارد جدا بالارقام اللي موجوده النهارده، لكن على المستوى العسكري والاستراتيجي ما زالت امريكا هي الاقوى وهي اللي بتحكم قبضتها على العالم كله. امريكا عشان تقلل حجم النفوذ الصيني بتقوي علاقتها بجيرانها في اسيا، دول زي تايلاند وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبيه وفيتنام واندونيسيا، خصوصا ان الدول دي عندها تاريخ من المشاكل والنزاعات مع الصين، وده الوتر اللي لعبت عليه أمريكا عشان تزود قلقهم من الصين وطموحها المتزايد في السيطرة، واللي لو حصل هيكونوا هم أول ضحايا. أمريكا كمان عارفة أهمية الشرق الأقصى، المكان اللي عايش فيه نص سكان الكوكب، ولو ضميت عليهم الهند وطفرتها الاقتصادية هيبقى فيه نص اقتصاد الكوكب كمان. عشان كده أمريكا بدأت تستثمر فلوس ووقت ومجهود في الجانب ده من العالم، زي أستراليا مثلا اللي ضخت فيها استثمارات وعملت معها علاقات دبلوماسية قوية جدا، وكمان بنت هناك قاعدة عسكرية ضخمة. أمريكا كمان عندها قواعد عسكرية في دول كتير في الشرق الأوسط زي البحرين والسعودية والكويت وقطر، وده لكذا سبب. أولا تأمين الدول دي، وهي دول غنية جدا بالبترول والغاز الطبيعي. ثانيا إن أمريكا لازم يكون لها وجود عسكري قريب من إيران، لأنها دولة من الدول اللي ليها تاريخ طويل من المشاكل مع أمريكا وعندها طموح لامتلاك سلاح نووي، وليها كمان نفوذ سياسي كبير في المنطقة ما ينفعش أمريكا تتجاهله. ثالثا بقى تأمين حبيبتها إسرائيل، وطبعا هي أكبر حليف لأمريكا في المنطقة وليها نفوذ كبير جدا في دوائر صنع القرار في أمريكا. في أفريقيا بقى أمريكا ما هي إلا دولة عينها على ثروات البلاد هناك، وبتتسابق هي والصين على النفوذ والسيطرة على دول أفريقيا، لكن أمريكا بتحاول تكتفي بالعلاقات الدبلوماسية والدعم السياسي للدول دي من غير ما تضطر تتورط بقى في تدخلات على الأرض زي ما حصل معاها في العراق وأفغانستان، لأن أمريكا في غزوها للعراق وأفغانستان استهونت بالشعب وقدرته على المقاومة وحروب العصابات اللي طبيعي إنها تكلف جيوش النظامية خسائر ضخمة جدا. ولغاية النهاردة في جانب كبير من الأمريكان بيعتبر دخول العراق وأفغانستان غلطات وقعت فيها الإدارة الأمريكية يعني وضرتهم أكتر ما نفعتهم. كمان لازم نوضح إن أمريكا بتهتم جدا بالتعليم والبحث العلمي، عندها جامعات من الأفضل على مستوى العالم. أمريكا مثلا بتصرف على البحث العلمي وخصوصا في مجال تطوير الأسلحة أكتر من اللي بتصرفه كل دول حلف الناتو على بعض. خد عندك المعلومتين دول كمان على ماشي كده. أولا نسبة السكان العواجيز في أمريكا مش عاملة مشكلة زي اللي بدأت تظهر في أوروبا واليابان مثلا. ثانيا في إحصائيات بتأكد إن أمريكا أول وجهة للهجرة في العالم، وإن أكتر من ربع الناس اللي عاوزة تهاجر بيبقى وجهتها الأولى هي أمريكا. طبعا أمريكا هي أقوى دولة في العالم حاليا، لكن الموضوع مش سهل ولا بسيط، وفي تهديدات كتير بتواجه أمريكا من دول عينها على رئاسة العالم زي الصين مثلا اللي قوتها الاقتصادية عمالة تزيد بشكل رهيب في الفترة الأخيرة، وده مخلي أمريكا عينيها في وسط راسها وبتبذل وقت ومجهود كبير جدا عشان تراقب التنين الصيني ده وتحجم نفوذه. لكن حتى الآن ما زالت أمريكا هي أقوى دولة في العالم بفضل المميزات الجغرافية وتاريخ طويل من المجهود بذلوه الأمريكان عشان يوصلوا للمكانة دي. فهل هتقدر الصين تزيح أمريكا من زعامة الكوكب؟ وهل من الممكن أمريكا تتعرض لكبوة اقتصادية أو سياسية يخلوها تخسر مكانتها الدولية الكبيرة دي؟ دي أسئلة الزمن بس هو اللي هيقدر يجاوب عليها، لكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.